أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا درسنا 56 إن شاء الله تبارك وتعالى، مع الإبريز في تفسير الكتاب العزيز في قصار السور، نحن مع سورة الضحى واللقاء الثاني مع السورة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث.
صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. تناولنا في اللقاء السابق سورة الضحى من حيث هي سورة مكية وسبب نزولها وموضوعها وتفسير الآيات من أولها إلى آخرها على سبيل الإجمال، ولكن كان هذا من خلال تفسير واحد هو عون الرحمن في تفسير القرآن. اليوم أو الليلة إن شاء الله مع نماذج متعددة من التفاسير، ما بين الموجز والمفصل بإذن ربنا عز وجل، مع المنتخب في تفسير القرآن الكريم للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. قال: افتتحت السورة بقسمين معبرين عن وقتي النشاط والسكون، النشاط والضحى والسكون والليل إذا سجى، على أن الله ما ترك رسوله صلى الله عليه وسلم ولا كرهه، وأنه ما يعده له في الآخرة من منازل الرفعة خير مما يكرمه به في الأولى. ثم أقسم سبحانه على أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيعطى حتى يرضى، والسوابق شواهد على اللواحق، فقد كان يتيما فآواه صلى الله عليه وسلم، وضالا فهداه صلى الله عليه وسلم بل أحسن هداه، وفقيرا فأغناه صلى الله عليه وسلم. ثم دعت الآيات إلى إكرام اليتيم وعدم نهر السائل، وإلى التحدث بنعمة الله. يسمون هذا إيه؟ على هامش التلاوة، وبيتضح المعنى بفضل الله عز وجل لمن رام اختصارا. ثم يأتي تفسير الآيات واحدة تلو الأخرى، والضحى. أقسم ربنا بوقت ارتفاع الشمس والنشاط في العمل، والليل إذا سجى، أي إذا سكن وامتد ظلامه. ما ودعك ربك وما قلى، ما تركك ربك يا محمد وما كرهك صلى الله عليه وسلم. ولا الآخرة خير لك من الأولى، ولا عاقبة أمرك ونهايته خير من بدايته. ولسوف يعطيك ربك فترضى، اللام لام القسم. وأقسم أي ربنا جل وعلا لسوف يعطيك ربك من خيري الدنيا والآخرة حتى ترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، يتيما تحتاج إلى من يرعاك فآواك إلى من يحسن القيام بأمرك. ووجدك ضالا فهدى، أي حائرا لا تقنعك المعتقدات حولك، فهداك إلى منهج الحق. ووجدك عائلا فأغنى، أي فقيرا من المال فأغناك بما أعطاك من رزق. فأما اليتيم فلا تقهر، إذا كان هذا حالنا معك، فأما اليتيم فلا تذله، وأما السائل فلا ترده، فلا تنهر، فلا ترده بقسوة. وأما بنعمة ربك فحدث شكرا لله وإظهارا للنعمة. وننتقل إلى التفسير الميسر لمجموعة من العلماء. والضحى والليل إذا سجى، والضحى أقسم الله بوقت الضحى والمراد به النهار كله، والليل إذا سجى، بالليل إذا سكن، بالخلق واشتد ظلامه. ويقسم الله بما يشاء من مخلوقاته، أما المخلوق فلا يجوز له أن يقسم بغير خالقه، فإن القسم بغير الله شرك. ما ودعك ربك وما قلى، ما تركك يا محمد صلى الله عليه وسلم ربك، وما أبغضك بإبطاء الوحي عنك. ولا الآخرة خير لك من الأولى، ولا الدار الآخرة خير لك من دار الدنيا. ولسوف يعطيك ربك يا محمد من أنواع الإنعام في الآخرة فترضى بذلك. ألم يجدك يتيما فآوى، أي ألم يجدك من قبل يتيما فآواك ورعاك. ووجدك ضالا لا تدري ما الكتاب ولا الإيمان، فعلمك ما لم تكن تعلم، ووفقك لأحسن الأعمال. يبقى وجدك ضالا فهدى، يعني ووجدك لا تدري ما الكتاب ولا الإيمان، فعلمك ما لم تكن تعلم، ووفقك لأحسن الأعمال. ووجدك عائلا فأغنى، أي فقيرا فساق لك رزقك وأغنى نفسك بالقناعة والصبر. فأما اليتيم فلا تقهر، فلا تسيء معاملته. وأما السائل فلا تنهر، فلا تزجره، بل أطعمه واقض حاجته. وأما بنعمة ربك فحدث، بنعمة ربك التي أسبغها عليك فتحدث بها على أن هذا من فضل ربي. وفي أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير للجزائري رحمه الله تعالى: والضحى أي أول النهار ما بين طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح إلى الزوال. المعنى والضحى وهو أول النهار من طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح إلى ما قبل الزوال بقليل. فقوله تعالى والضحى والليل إذا سجى هذا قسم من الله تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم، أقسم له به على أنه ما تركه ولا أبغضه، وذلك أنه أبطأ عنه الوحي أياما، فلما رأى ذلك المشركون فرحوا به وعيروه، فجاءتهم امرأة وقالت ما أرى شيطانك إلا قد تركك، فحزن لذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله سورة الضحى يقسم له فيها بالضحى. من هدايات السورة أن الدنيا لا تخلو من كدر، وصدق الله العظيم لقد خلقنا الإنسان في كبد، بيان علو المقام المحمدي وشرف مكانته، مشروعية التذكير بالنعم والنقم حملا للعبد على الصبر والشكر، وجوب شكر النعم بصرفها في مرضاة المنعم عز وجل، تقرير معنى الحديث إذا أنعم الله تعالى على عبد النعمة أحب أن يرى أثرها عليه. والليل إذا سجى أي غطى بظلامه المعمورة وسكن، فسكن الناس وخلدوا إلى الراحة. ما ودعك ربك وما قلى صلى الله عليه وسلم أي ما تركك ولا تخلى عنك، وما قلى أي ما أبغضك، وللآخرة خير لك من الأولى أي الدنيا، وذلك لما أعد الله لك وذلك لما أعد الله لك فيها من الملك الكبير والنعيم العظيم المقيم. ولسوف يعطيك ربك فترضى، سوف يعطيك ربك من فواضل نعمه حتى ترضى في الدنيا من كمال الدين وظهور الأمر في الآخرة كالشفاعة، وألا يبقى أحد من وألا يبقى أحد من أمته أهل التوحيد في النار مع مال النبي عليه الصلاة والسلام من الوسيلة والدرجة الرفيعة التي لا تكون لأحد سواه. ألم يجدك يتيما فآوى أي فاقد الأب إذ مات والده عليه الصلاة والسلام قبل ولادته، فآوى أي فآواك بأن ضمك إلى جدك عبد المطلب ثم عمك أبي طالب، وفي الآيات ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. هذه ثلاث منن لله تعالى على رسوله، منها على رسوله صلى الله عليه وسلم منها عليه وذكره بها ليوقن أن الله معه وله، وأنه ما تركه ولن يتركه، وحتى تنتهي فرحة المشركين ببطء الوحي وتأخره بضعة أيام، فالمنة الأولى أن والد النبي صلى الله عليه وسلم قد مات عقب ولادته، وأمه ماتت بعيد فطامه، فآواه ربه بأن ضمه إلى جده عبد المطلب وعمه أبي طالب، فكان أبا رحيما وعما كريما له وحصنا منيعا له، ولم يتخلى عن نصرته والدفاع عنه حتى وفاته. وأما قوله تعالى ووجدك ضالا، أي لا تعرف دينا ولا هدى، لا تعرف دينا ولا هدى، فكانت هذه المنة من الله عز وجل، منة العلم والهداية، فقد كان صلى الله عليه وسلم يعيش في مكة كأحد رجالاتها، لا يعرف علما ولا شرعا، وإن كان معصوما من مقارفة أي ذنب أو ارتكاب أي خطيئة، إلا أنه ما كان يعرف إيمانا ولا إسلاما ولا شرعا، كما قال تعالى ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. ووجدك عائلا فأغنى، عائلا أي فقيرا، فأغنى أي بالقناعة وبما يسر لك من مال خديجة وأبي بكر الصديق رضي الله عنهما. والمعنى منته عليه بالغنى بعد الحاجة، فقد مات والده ولم يخلف أكثر من جارية هي بركة أم أيمن وبضعة جمال، فأغناه الله بغنى القناعة، فلم يمد يده لأحد قط، وكان يقول عليه الصلاة والسلام ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. هذه ثلاث منن إلهية وما أعظمها، والمنة تتطلب شكرا والله، والله يزيد على الشكر. ومن هنا أرشد الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم إلى شكر تلك النعم ليزيده عليها، فقال له فأما اليتيم فلا تقهر. لا تقهر أي لا تذله ولا تأخذ ماله، لا تقهره بأخذ ماله أو إذلاله أو أذاه، ذاكر الرعاية الله تعالى لك أيام يتمك. وأما السائل فلا تنهر، لا تنهره بزجر ونحوه، والسائل هو الفقير والمسكين وذو الحاجة، يسألك ما يسد خلته، فأعطه ما وجدت عطاء، فأعطه ما وجدت عطاء، أو رده بكلمة طيبة تشرح صدره وتخفف ألم نفسه. ولا تنهره بزجر عنيف ولا بقول غير لطيف، ذاكرا ما كنت عليه من حاجة وما كنت تشعر به من احتياج. وأما بنعمة ربك فحدث، أي يذكر ما أنعم الله تعالى به عليك شكرا له على ذلك. فحدث أي يشكر نعمة الإيمان والإحسان والوحي والعلم والفرقان، وذلك بالتحدث بها إبلاغا وتعليما وتربية وهداية، فذاك شكرها، والله يحب الشاكرين، هكذا أدب الله، هكذا أدب الله جل جلاله رسوله وخليله، فأكمل تأديبه وأحسنه. وأما بنعمة ربك فحدث، فدلت السورة على أن الدنيا لا تخلو من كدر، وصدق الله العظيم لقد خلقنا الإنسان في كبد، بيان علو المقام المحمدي وشرف مكانته ومشروعية التذكير بالنعم والنقم حملا للعبد على الصبر، ووجوب شكر النعم بصرفها في مرضاة المنعم عز وجل، وتقرير معنى الحديث: إذا أنعم الله تعالى على عبد نعمة أحب أن يرى أثرها عليه، كما ذكرنا هذا مع تفسير الآية الأولى. مع تفسير القرآن الكريم للشيخ عبد الله شحاتة، قال رحمه الله تعالى: سورة الضحى مكية، وآياتها 11 آية، نزلت بعد سورة الفجر. سورة الضحى بموضوعها وتعبيرها ومشاهدها لمسة من حنان، لمسة من حنان، ويد حانية تمسح على الآلام والمواجع، وتسكب الرضا والأمل. إنها كلها خالصة للنبي صلى الله عليه وسلم، كلها نجاء له من ربه، وتسرية وتسلية، وترويع وتطمين. ورد في روايات كثيرة أن الوحي فتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبطأ عليه جبريل عليه السلام، فقال المشركون: إن إله محمد ودعه وقلاه. عندئذ نزلت هذه السورة، نزل هذا الفيض من الود والحب والرحمة والإناس والقربة والطمأنينة واليقين. والضحى أي وحق الضحى، وهو وقت ارتفاع الشمس والليل إذا سجى، أي سكن، والمراد سكون الناس والأصوات فيه. أقسم الله بالضحى الرائق الذي ينتشر فيه الضوء والنور، وتخف فيه حدة الشمس، وأقسم بالليل الساكن الهادئ ليربط بين القسم وجوابه، وهو: ما ودعك ربك وما قلى، ما تركك ربك ولا جفاك كما زعم المشركون، وهو ربك وراعيك وكافلك، ولدار الآخرة خير لك من الدنيا، ولسوف يعطيك ربك من الكمالات وظهور الأمر وبقاء الذكر ما يجعلك ترضى. وضم الإله اسم النبي إلى اسمه، إذ قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد صلى الله عليه وسلم. ويمضي سياق السورة يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم بنعم الله عليه: ألم يجدك يتيما فآوى، أي فآواك إليه، وعطف عليك القلوب حتى قلب عمك أبي طالب وهو على غير دينك، ولقد كنت ضالا غير عالم بمعالم النبوة وأحكام الشريعة، متحيرا لا تجد طريقا واضحا مطمئنا، لا فيما عند أهل الجاهلية ولا فيما عند أتباع الأنبياء، حيث إن هؤلاء الأتباع حرفوا وبدلوا. ثم هداك الله بالأمر الذي أوحى به إليك، وعلمك أحكام الشريعة والرسالة، ولقد كنت فقيرا فأغناك الله بكسبك وبمال خديجة وبما أفاء عليك من الربح في التجارة. وبمناسبة ما ذكره الله من النعم، يوجه الرسول صلى الله عليه وسلم ويوجه المسلمين من ورائه إلى رعاية كل يتيم، وإلى كفاية كل سائل، وإلى التحدث بنعم الله التي لا تحصى. فأما اليتيم فلا تقهر، أي فلا تغلبه على ماله لضعفه فتسلبه إياه، وأما السائل فلا تسجره، وأما بنعمة ربك فحدث، وحدث الناس بما عندك من علم بسبب إنعام الله عليك بالنبوة، وكن هاديا دائما إلى طريق الفوز والفلاح. والتحدث بالنعمة صورة من صور الشكر للمنعم، يكملها البر بالعباد، وهو المظهر العملي للشكر. ولذلك يقول أبو حامد الغزالي: شكر النعمة هو استغلالها فيما خلقت له، فشكر نعمة البصر التأمل في ملكوت السماوات والأرض وغض البصر عن المحرمات، وشكر نعمة السمع سماع الحق والعلم والقرآن، والامتناع عن سماع الزور والإثم، وشكر نعمة اليد أن تكتب بها العلم والحق، وأن تساعد بها، وأن تضرب بها في سبيل الله، وأن تجاهد أعداء الدين، وأن لا تؤذي بها أحدا من المستضعفين. ونلاحظ أن البيئة العربية في الجاهلية كانت تجحد حق الضعيف، وتهمل اليتيم والمسكين، وترى أن السيف هو القوة القادرة، وهو الحكومة المنفذة، حتى جاء الإسلام بأحكامه العادلة وشريعته السمحة، فدعا إلى الحق والعدل والتحرج والتقوى والوقوف عند حدود الله الذي يحرس حدوده ويغار عليها ويغضب للاعتداء على حقوق العباد، على حقوق عباده الضعفاء الذين لا يملكون قوة ولا سيفا يذودون به عن هذه الحقوق. مقاصد سورة الضحى: واحد، القسم بالضحى والليل على أن الله ما قال رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم وما ترك. اثنان، وعد الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه سيكون في مستقبل أمره خيرا من ماضيه. ثلاثة، تذكيره صلى الله عليه وسلم بنعمة الله عليه فيما مضى وأنه سبحانه سيواليها عليه. أربعة، طلب الشكر منه على هذه النعم. في مفردات السورة: والضحى أقسم بوقت ارتفاع الشمس، والضحى أقسم بالضحى وهو وقت ارتفاع الشمس وانتشار الضوء وخروج الناس إلى أعمالهم وامتلاء الكون بنور الشمس قبل أن يشتد حرها، وقد شرعت صلاة الضحى شكرا لله عز وجل على هذه النعمة. صلاة الضحى من بعد ارتفاع الشمس نحو ربع ساعة إلى قبل صلاة الظهر بعشر دقائق، في وقت ما شاء الله مطول إن كان مع النهار الطويل أو مع النهار القصير، في الصيف أو في الشتاء أو في كل الفصول، على أن تصلي ركعتين ضحى تجزئ عن 360 360 صدقة على مجموع أعضائك، يصبح على كل سلامة صدقة. كم في الإنسان؟ 360 سلامة، ويجزئ عن ذلك ركعتان تركعهما من الضحى. فإن صليتها أربعا قال الله عز وجل، أي كما في الحديث القدسي: عبدي صلي لي أول النهار أربعا أكفك آخره، صلي لي أول النهار أربعا أكفك آخره، كما صلاها النبي عليه الصلاة والسلام ثمانية، فهي اثنان أو أربعة أو ستة أو ثمانية، بل زاد البعض إلى 12 ركعة، ولا حرج في ذلك، فلم يرد النهي عن الزيادة. والليل إذا سجى، والليل إذا سجى، أي سكن أو اشتد الظلام، فأقسم الله بالليل إذا سكن أو غطى بظلمته النهار وستر كل شيء تحت ظلامه، مثلما يسجى الرجل بالثوب ويغطى ويسجى الميت بالكفن. ما ودعك ربك وما قلى، ما تركك منذ اختارك. وهذا الجواب جواب، وهذه الجملة جواب القسم: وما قلى وما أبغضك منذ أحبك. فلم يترك ربك ولم يقطعك قطع المودع، ولم يقطع عنك الوحي، وما أبغضك وما كرهك وما قلاك كما يزعم بعضهم. وقد ادعت أم جميل زوجة أبي لهب أن شيطان محمد قد تأخر عنه، وأن إله محمد قد أبغضه وتركه. وروى البخاري ومسلم أن هذا كان سبب نزول سورة الضحى. والسورة كلها حنان وعطف وتقدير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ورد على مزاعم الكافرين حين تأخر الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد سأله أهل مكة 3 أسئلة: الأول عن الروح، والثاني عن أصحاب الكهف، والثالث عن رجل طوف بلغ مشارق الأرض ومغاربها وهو ذو القرنين. فقال صلى الله عليه وسلم: غدا أجيبكم، ونسي أن يقول إن شاء الله. فتأخر الوحي 15 يوما، فلما نزل جبريل قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا جبريل، ما جئت حتى اشتقت إليك. فقال جبريل: لأن أشد شوقا إليك منك إلي. فقال صلى الله عليه وسلم: وما منعك أن تنزل وأن تجيء أكثر مما تجيء؟ فقال جبريل، فقرأ جبريل الآية: وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. وكانت هذه الفترة للوحي لإلهاب شوق النبي صلى الله عليه وسلم إلى الوحي، وإنها لنعمة كبرى أن يختار الله محمدا صلى الله عليه وسلم رسولا ويرسل إليه جبريل عليه السلام يحمل وحي السماء ليكون رسالة الله للبشر أجمعين. ولا الآخرة خير لك من الأولى. في هذه الآية تفسيران: التفسير الأول، أعطاك الله الرضا والمحبة، وسيتوالى فضل الله عليك في الدنيا فتزداد كل يوم عزا ونصرا حتى تفتح مكة ويدخل الناس في دين الله أفواجا. وقد صدق الله وعده فنصر رسوله في غزوة بدر، واستمر نصر الله له حتى خضعت أم القرى وعم الإسلام بلاد العرب، وانتقل الإسلام في حياة الخلفاء إلى بلاد الفرس والروم ومصر وشمال أفريقيا وغير ذلك. وخلاصة معنى الآية: الفترة الآخرة من حياتك ستكون خيرا لك من الفترة الأولى. أما التفسير الثاني، ستكون منزلتك في الحياة الآخرة خيرا وأفضل من الحياة الأولى، وحيث يعطيك الله الشفاعة والمنزلة السامية ويكرمك في أمتك، فتكون الخلاصة منزلتك يوم القيامة وعطاء الله لك في الآخرة خير لك من الحياة الدنيا. ولسوف يعطيك ربك فترضى. سيستمر عطاء الله لك وهو ربك وحبيبك. فأعطاه الله الوحي وأراه مكان أمته، وأن ملك أمته سيبلغ ما بلغ الليل والنهار، فاستبشر ورضي. وأعطاه الله في الآخرة الحوض والشفاعة والمنزلة الرفيعة وألا يسوءه في أمته وغير ذلك مما يرضيه صلى الله عليه وسلم. ألم يعلمك ربك، أي قد علمك يتيما طفلا مات أبوك وأنت جنين، فآوى فضمك إلى من يكفلك ويرعاك؟ ألم يجدك يتيما فآوى؟ توفي والده صلى الله عليه وسلم وهو جنين في بطن أمه، فكفله جده عبد المطلب، وماتت أمه وعمره 6 سنوات، ثم مات جده عبد المطلب وله من العمر 8 سنوات، فكفله عمه أبو طالب وكان به حفية، وكان يحوطه ويرعاه وينصره بعد نزول الرسالة عليه وهو على رأس 40، وكان أبو طالب على دين قومه، لكنه نصر محمدا صلى الله عليه وسلم حتى مات، وعمر الرسول عليه الصلاة والسلام ما يقارب 47 سنة، وعمر الرسول عليه الصلاة والسلام يقارب 47 سنة، وقد قيض الله له من يكرمه ويأويه، فنشأ عزيزا بفضل الله تعالى. وقيل معنى: ألم يجدك يتيما فآوى، ألم أجدك يتيما لم ترغب فيك المراضع فآويتك إلى مرضعة تحن عليك، ورزقتها بصحبتك الخير والبركة حتى أحبتك وتكفلتك. حليمة السعدية، وما أدراك ما حليمة السعدية؟ اسمها حلم وسعادة، والخير اللي نزل عندها بنزول النبي عليه الصلاة والسلام. ولما كانت جاية يتيم، طب هاخد مين اللي هيدفع لي فلوس وكذا، وأنا جاية أرجو الرزق والخير، وفي الآخر سبحان الله العظيم: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى. هنا ضالا بمعنى غافلا عن أحكام الشرائع، أو متحيرا فيما تراه من أحوال قومك. فهداك إلى أسباب الهداية بما أوحى إليك. إذن ووجدك ضالا فهدى، لا يمكن تفسير الضلال هنا الذي هو عكس الهدى، بل التيه، الغفلة، الحيرة، عدم العلم، هذا الذي يناسب مقام النبوة. ووجدك غافلا عن الشرائع فأنزل عليك الوحي والتشريع، وقال تعالى:
وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم.
الآية، وقيل المعنى: وجدك في حيرة مما عليه قومك، فاليهودية قد عبث بها الرؤساء ورجال الدين، والمسيحية كذلك عبث بها القساوسة والشمامسة والبطارقة، وكان العرب يدعون أنهم على دين إبراهيم، ومع ذلك كانوا يأيدون البنات ويشربون الخمر ويرتكبون الزنا ويعبدون الأوثان، ويبطش القوي بالضعيف، ويستمسك الأغنياء والأقوياء بمالهم وجاههم فلا ينفقون منه على الفقراء والمحتاجين. وكان الله قد منح محمدا صلى الله عليه وسلم فطرة سليمة، فلم يسجد لصنم، ولم يشرب خمرا، ولم يرتكب الفواحش، وكان يخلو بنفسه في غار حراء عابدا لله عز وجل، متأملا في هذا الكون، متحيرا مما عليه الناس، حتى اجتباه الله وأنزل عليه الوحي وهداه إلى طريق الرسالة وإحياء دين الإسلام. وجمهور العلماء على أنه صلى الله عليه وسلم قد فطر على الإيمان بالله، وما كان صلى الله عليه وسلم على دين قومه لحظة واحدة، بدليل قوله تعالى: وما ضل صاحبكم وما غوى. وقد كان هناك متحنثون من العرب زهدوا فيما عليه القوم، وانصرفوا إلى التحنث وتوحيد الله، أي ترك الحنث والإثم والزهد في الدنيا والرغبة في السمو الروحي. وكان قس ابن ساعدة الإيادي يخطب في الناس ويقول: البعرة تدل على البعير، وخط السير يدل على المسير، سماء ذات أبراج، وبحار ذات أمواج، وأرض ذات فجاج، ألا يدل ذلك كله على اللطيف الخبير؟ يقسم قس بالله قسما لا إثم فيه: إن لله دينا هو أرضى من دينكم هذا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد استمع إليه، ثم قال صلى الله عليه وسلم لمن حوله: أيكم يحفظ شعره؟ فقال أبو بكر الصديق: أنا أحفظ شعره، وهو: في الذاهبين الأولين من القرون بصائر، لما رأيت موارد للموت ليس لها مصادر، ورأيت قومي نحوها تمضي الأكابر والأصاغر، أيقنت أني لا محالة حيث صار القوم صائر. وقد ذكر الأستاذ الدكتور حسين مؤنس في كتابه دراسات في السيرة النبوية أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان قبل أن يدخل في مراحل النبوة قد اتجه بقلبه ونفسه إلى البحث عن الحق، أنفة من الأوثان وبصيرة منه بأنها عبث لا طائل من ورائها، أي أنه سار في طريق من عرفنا من الحنيفية دون أن يكون في جملتهم، إنما هو كان يبحث وحده عن ملة إبراهيم عليه السلام، وهذا بدوره مرتبط أشد الارتباط بما كان محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عليه طوال ما مضى من حياته كلها، فقد وجهه الله سبحانه في طريق الفضائل والكمالات لما سبق في تقديره سبحانه وتعالى من أنه مصطفيه للرسالة الكبرى، فكان مثالا في الفضل والخير والعصمة من الزلل حتى تستقيم معه الرسالة. وقد كانت في بلاد العرب يهودية لكنها كانت سلبية لا تدعو الناس إليها، وكانت تؤمن بالله، وكانت في بلاد العرب مسيحية لكنها كانت محدودة جدا في بعض الصوامع أو الأديرة، وكانت تؤمن بالله، وفكرة الله خالق الكون ظلت في أذهان العرب، لكنهم أشركوا معه معبوداتهم الوثنية وقالوا إنهم يتقربون بعبادتها إلى الله زلفى. قال تعالى على لسانهم: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وكان من الحنفيين ورقة ابن نوفل، وهو عم خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها. لمثل هذا كان صلى الله عليه وسلم في حيرة من أمر نفسه ومن أمر قومه، فهداه الله برسالته الخاتمة وجعله هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، كما قيل إن معنى الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم ضل عن جده في شعاب مكة فرآه أبو جهل منصرفا عن أغنامه فرده إلى جده وهو متعلق بأستار الكعبة يضرع إلى الله تعالى ويقول: يا رب رد ولدي محمدا، اردده ربي واصطنع عندي يده. ووجدك عائلا فأغنى، ووجدك عائلا فأغنى، عائلا فقيرا عديما، فأغنى فرضاك بما أعطاك ومنحك. إذن ووجدك عائلا فأغنى، ووجدك فقيرا فأغناك من ربح التجارة في مال خديجة وبما وهبته له صلى الله عليه وسلم، أو أغناك بالقناعة، كلمة بما وهبته له صلى الله عليه وسلم كما قال عليه الصلاة والسلام: واستني بمالها، واستني حين حرمني الناس، أو أغناك بالقناعة فجعلك راضيا مؤمنا راغبا في الآخرة عازفا عن زينة الدنيا، أو أغناك باستقبال الأنصار لك في المدينة وما أفاء الله عليك من الغنائم والفيء في الفتوح والغزوات والسرايا. فأما اليتيم فلا تقهر، فلا تغلبه على ماله ولا تستذله. فتأتي هذه الآيات، يعني فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث، تأتي هذه الآيات تعليما للرسول صلى الله عليه وسلم ولأمته بإكرام اليتيم وعدم التطاول إلى أخذ ماله أو قهره أو إذلاله. وقد حث القرآن على إكرام اليتيم في السور المكية والمدنية وفي صدر سورة النساء وصايا متعددة باليتامى، حيث أمرت بإعطاء اليتامى أموالهم وعدم تبديدها وحسن استثمارها وتهديد من يأكل مال اليتيم بالنار وعذابها وتذكير الأوصياء بأنهم معرضون لأن يموتوا ويتركوا ورثة ضعفاء، فهل يرضيهم أن يأكل الناس أموالهم؟ إذن فليتقوا الله وليستوصوا باليتامى خيرا. قال تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وكما في الآيات: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، جاء في الوصايا العشر الكرام في سورة الأنعام، في الوصايا الغراء في سورة الإسراء. والوصية باليتيم جعلت النبي محمد عليه الصلاة والسلام يلقب بأنه أبو الأيتام، وقد كان صلى الله عليه وسلم يتيما فأكرمه الله وأواه، لذلك أمره الله بإكرام اليتيم، وقد كان صلى الله عليه وسلم قدوة عملية في ذلك، فرعى أبناء الشهداء والمجاهدين وضمهم إلى كفالته ورعايته. وحين تزوجت السيدة أم سلمة وكان زوجها قد مات شهيدا في الحرب، قالت: إني ذات عيال، فقال لها: العيال على الله ورسوله. وفي الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: أنا وكافل اليتيم له ولغيره كهاتين، أي في الجنة، وأشار بالسبابة الوسطى، أنا وكافل اليتيم له أو لغيره، له أو لغيره كهاتين في الجنة، وأشار بالسبابة والوسطى. وهو موضوع يطول شرحه، لكنه إذا جاء له آية خاصة به سنفرد له تفسيرا موضوعيا إن شاء الله تعالى. وأما السائل فلا تنهر، وأما السائل فلا تنهر، أي فلا تزجره وترفق به، فينبغي أن ترد السائل بعطاء ولو كان قليلا، أو ترده بكلمة طيبة دون أن تنهره أو تزجره. وإذا جاء أحد يستفهم من أمور الدين أو يستفهم منك في أي أمر من الأمور فلا ترده بالغلظة والجفوة، وأجبه بالرفق واللين، فإن إجابة السائل فرض على العالم على الكفاية. وروى الإمام مالك وأحمد والبخاري في تاريخه عن أبي هارون العبدي قال: كنا إذا أتينا أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: مرحبا مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الناس لكم تبع، وإن رجالا يأتونكم من أقطار الأرض يتفقهون، فإذا أتوكم فاستوصوا بهم خيرا، فإذا أتوكم فاستوصوا بهم خيرا. وأما بنعمة ربك فحدث، اشكر نعمة الإيمان والإحسان والوحي والعلم والفرقان، وذلك بالتحدث بها إبلاغا وتعليما وتربية وهداية. ومن التحدث بالنعمة إظهار فضل الله على الإنسان وإعطاء المحتاجين وشكر من أسدى إلينا جميلة. أخرج أبو داود والترمذي وصححه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. قال العلماء والمحققون: التحدث بنعم الله تعالى جائز مطلقا، بل مندوب إليه إذا كان الغرض أن يقتدى به أو أن يقتدي به غيره أو أن يشكر ربه بلسانه، وإذا لم يأمن على نفسه الفتنة والإعجاب فالستر أفضل. أي وإذا لم يأمن نفس الفتنة والإعجاب، وممكن كمان نضيف وإذا لم يأمن الحسد. فإذا روي عن الشافعي أنه رأى أن التكبير سنة في خاتمة سورة الضحى إلى آخر القرآن. وأما بنعمة ربك فحدث، الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نشرح لك صدرك، كما يقول يفعل هذا بعض القراء، ومنهم من يزيد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك. لأنه حين انقطع الوحي ثم نزلت سورة الضحى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، تصديقا لما أتى به القرآن. وفي القرى المصرية يتوارث القراء أن يقول عقب سورة الضحى وما بعدها: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. يعني دولة صلاة العيد حتى. وهي سنة عملية، من فعلها فحسن ومن ترك فلا حرج، والله أعلم. برضو الشيخ عبد الله شحاتة عنده حتة كده يعني ماشي. قال المفسرون: ولفظ التكبير إما بأن يقول الله أكبر أو يقول لا إله إلا الله والله أكبر. قد كان الفراغ من تفسير سورة الضحى بهذا: ولله الحمد. طيب، انتهى كلامه رحمه الله تعالى مع تعقيب يسير أو زيادة قليلة. نأخذ سورة الضحى من تفسير سيدنا الشيخ محمد ابن صالح العثيمين أو ابن عثيمين صالح، وهو صالح رحمه الله تعالى. والضحى أول النهار وفيه النور والضياء، والليل إذا سجى أي الليل إذا غطى الأرض وسدل عليها ظلامه، فأقسم الله تعالى بشيئين متباينين أولهما الضحى وفيه الضياء والنور، والثاني الليل إذا يغشى وفيه الظلمة. ما ودعك ربك وما قلى، ما ودعك ربك أي ما تركك، وما قلى أي وما أبغضه، بل أحب الخلق إليه فيما نعلم محمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا اختاره الله لأعظم الرسالات وأفضل الأمم وجعله خاتم النبيين، فلا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. يقول عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، صلى الله عليه وسلم. فعين الله تعالى تكلأه وترعاه وتحميه وتحفظه، وهو الذي قال له صلى الله عليه وسلم: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. فما تركه الله عز وجل، بل أحاطه بعلمه ورحمته وعنايته وغير ذلك مما يقتضي رفعته في الدنيا والآخرة، كما قال في السورة التي تليها: ورفعنا لك ذكرك. وللآخرة خير لك من الأولى. هذه الجملة مؤكدة باللام، لام الابتداء. والآخرة هي اليوم الذي يبعث فيه الناس ويأوون إلى مثواهم الأخير، إلى الجنة أو إلى النار. نسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة، ونعوذ به أن يجعلنا من أهل النار. فيقول الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا الآخرة خير لك من الأولى، أي من الدنيا. وذلك لأن الآخرة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وموضع صوت أحدنا في الجنة خير من الدنيا وما فيها، كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما خير الله نبيه صلى الله عليه وسلم في مرضه بين أن يعيش في الدنيا ما يعيش وبين ما عند الله، اختار ما عند الله، كما أعلن ذلك صلى الله عليه وسلم في خطبته، حيث قال وهو على المنبر: إن عبدا من عباد الله خيره الله بين أن يعيش في الدنيا ما شاء الله أن يعيش وبين ما عنده، فاختار ما عنده. فبكى أبو بكر رضي الله عنه وتعجب الناس من بكائه، فكيف يبكي من هذا؟ ولكنه رضي الله عنه كان أعلم الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلم أن المخير هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه اختار ما عند الله وهو الآخرة، وأن هذا إذان بقرب أجله صلى الله عليه وسلم. ولسوف يعطيك ربك فترضى. ولسوف، اللام هذه أيضا للتوكيد، وهي موطئة للقسم. وسوف تدل على تحقق الشيء لكن بعد مهلة وزمن. يعطيك ربك أي يعطيك ما يرضيك فترضى. ولقد أعطاه الله تعالى ما يرضيه صلى الله عليه وسلم، فإن الله تعالى يبعثه يوم القيامة مقاما محمودا، ويحمده فيه الأولون والآخرون. حتى الأنبياء وأولو العزم من الرسل لا يستطيعون الوصول إلى ما وصل إليه. فإذا كان يوم القيامة وعظم الكرب والغم على الخلق وضاقت عليهم الأمور، طلب بعضهم من بعض أن يلتمسوا من يشفع لهم إلى الله عز وجل، فيأتون إلى آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى. هؤلاء خمسة، أولهم أبو البشر ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى. هؤلاء الأربعة هم من أولي العزم من الرسل، كلهم يعتذرون عن الشفاعة للخلق حتى تصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقوم ويشفع. ولا شك أن هذا عطاء عظيم لم ينله أحد من الخلق، وهذا على سبيل المثال لا الحصر. ألم يجدك يتيما فآوى صلى الله عليه وسلم؟ ثم بين الله سبحانه وتعالى نعمه عليه السابقة حتى يستدل بها على النعم اللاحقة، فقال ألم يجدك يتيما فآوى، والاستفهام هنا للتقرير، يعني قد وجدك الله تعالى يتيما فآواك، يتيما من الأب ويتيما من الأم، فإن أباه توفي قبل أن يولد وأمه توفيت قبل أن تتم إرضاعه، ولكن الله تعالى تكفل به ويسر له من يقوم بتربيته والدفاع عنه حتى وصل إلى الغاية التي أرادها الله عز وجل. وقوله يتيما فآوى، وجاء التعبير والله أعلم فآوى لسبب لفظي وسبب معنوي، أما السبب اللفظي فلأجل أن تتوافق رؤوس الآيات من أول السورة، وأما السبب المعنوي فإنه لو كان التعبير فآواك اختص الإيواء به صلى الله عليه وسلم، والأمر أوسع من ذلك، فإن الله تعالى آواه وآوى به المؤمنين، فنصرهم وأيدهم ودفع عنهم، بل دافع عنهم سبحانه وتعالى. ووجدك ضالا فهدى، ضالا أي غير عالم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يعلم شيئا، لم يكن يعلم شيئا قبل أن ينزل عليه الوحي، كما قال تعالى وعلمك ما لم تكن تعلم، وقال وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطوه بيمينك. فهو صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم شيئا، بل هو من الأميين، وهو الذي بعث في الأميين، كما قال تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم لا يقرأ ولا يكتب، لكن وصل إلى هذه الغاية العظيمة بالوحي الذي أنزل الله عليه، فعلم وعلم. وهنا قال فهدى، ولم يأتي التعبير والله أعلم فهداك ليكون هذا أشمل وأوسع، فهو قد هدى عليه الصلاة والسلام وهدى الله به، فهو هاد مهدي عليه الصلاة والسلام. إذن فهدى أي فهداك وهدى بك، فهداك وهدى بك. ووجدك عائلا فأغنى، أي وجدك فقيرا لا تملك شيئا، فأغنى أي أغناك وأغنى بك. قال الله تعالى ووعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها الآية، وما أكثر ما غنم المسلمون من الكفار تحت ظلال السيوف، غنائم عظيمة كثيرة كلها بسبب هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، حين اهتدوا بهديه واتبعوا سنته فنصرهم الله تعالى به، وغنموا من مشارق الأرض ومغاربها. ولو أن الأمة الإسلامية عادت إلى ما كان عليه السلف الصالح لعاد النصر إليهم والغنى والعزة والقوة، ولكن مع الأسف إن الأمة الإسلامية في الوقت الحاضر كل منها ينظر إلى حظوظ نفسه بقطع النظر عما يكون به نصرة الإسلام أو خذلان الإسلام. ولا يخفى على من تأمل الوقائع التي حدثت أخيرا أنها في الحقيقة إذلال للمسلمين، وأنها سبب لشر عظيم كبير يترقب من وراء ما حدث، ولا سيما من اليهود والنصارى الذين هم أولياء بعضهم لبعض، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، وهم أعني اليهود والنصارى يتفقون على عداوة المسلمين، كل لا يريد الإسلام ولا يريد أهل الإسلام ولا يريد عز الإسلام، ولكن سينصر الله تعالى دينه مهما كانت الأحوال، فالله تعالى ناصر دينه وكتابه، وإن حصل على المسلمين ما يحصل فإن الله تعالى يقول: وتلك الأيام نداولها بين الناس. الآية: فربما يأتي اليوم الذي يجاهد المسلمون فيه اليهود حتى يختبع اليهودي تحت الشجر فينادي الشجر والحجر: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي تحتي، تعال فاقتله. فيأتي المسلم ويقتله، وما ذلك على الله بعزيز. ولكن المسلمين يحتاجون إلى قيادة حكيمة عليمة بأحكام الشريعة قبل كل شيء، لأن القيادة بغير الاستفادة بنور الشريعة عاقبتها الوبال، مهما علت ولو علت إلى أعلى قمة فإنها سوف تنزل إلى أسفل قعر. الهداية بالإسلام، بنور الإسلام، لا بالقومية ولا بالعصبية ولا بالوطنية ولا بغير ذلك، بالإسلام فقط. فالإسلام وحده هو الكفيل بعزة الأمة، لكن تحتاج إلى قيادة حكيمة تضع الأشياء مواضعها وتتأنى في الأمور ولا تستعجل. لا يمكن أن يصلح الناس بين عشية وضحاها، ومن أراد ذلك فإنه قد أراد أن يغير الله سنته، والله سبحانه وتعالى لا يغير سنته. فهذا نبي الله عليه الصلاة والسلام بقي في مكة 13 سنة ينزل عليه الوحي ويدعو إلى الله بالتي هي أحسن، ومع ذلك في النهاية خرج من مكة خائفا مختفيا، لم تتم الدعوة في مكة. فلماذا نريد أن نغير الأمة التي مضى عليها قرون وهي في غفلة وفي نوم بين عشية وضحاها؟ هذا سفه في العقل وضلال في الدين. الأمة تحتاج إلى علاج رفيق هادئ يدعو بالتي هي أحسن. الأمة الإسلامية تحتاج بعد الفقه في دين الله والحكمة في الدعوة إلى الله، تحتاج إلى العلم بالواقع والفطنة والخبرة ونظر في الأمور التي تحتاج إلى نظر بعيد، لأن النتائج قد لا تتبين في شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين، لكن العاقل يصير وينظر ويتأمل حتى يعرف. والأمور تحتاج أيضا إلى عزم وتصميم وصبر، لأنه لا بد من هذا، لا بد من عزم يندفع به الإنسان، ولا بد من صبر يثبت به الإنسان، وإلا لفاتت الأمور أو فات كثير منها، والله المستعان. رحم الله ابن عثيمين، كأنما يعيش بيننا وكأنما يشخص الداء ويصف الدواء. فأما اليتيم فلا تقهر، هذا في مقابلة ألم يجدك يتيما فآوى. فإذا كان الله آواك في يتمك فلا تقهر اليتيم، بل أكرم اليتيم. والإحسان إلى اليتامى وإكرامهم من أوامر الشريعة ومن حسنات الشريعة، لأن اليتيم الذي مات أبوه قبل أن يبلغ منكسر الخاطر، يحتاج إلى جبر، يحتاج إلى من يسليه وإلى من يدخل عليه السرور، لا سيما إذا كان قد بلغ سنا يعرف به الأمور كالسابعة والعاشرة وما أشبه ذلك. وأما السائل فلا تنهر، هذا في مقابل ووجدك ضالا فهدى. وأما السائل فلا تنهر، أول ما يدخل في السائل عن الشريعة عن العلم، لا تنهره، لأنه إذا سألك يريد أن تبين له الشريعة وجب عليك أن تبينها له، لقول الله تبارك وتعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. لا تنهره، إن نهرته نفرته، ثم إنك إذا نهرته وهو يعتقد أنك فوقه، لأنه لم يأتي يسأل إلا لأنه يعتقد أنك فوقه. إذا نهرته ويشعر أنك فوقه أصابه الرعب واختلفت حواسه، وربما لا يفقه ما يلقي إليك من السؤال، أو لا يفقه ما تلقيه إليه من الجواب. وقس نفسك أنت لو كلمت رجلا أكبر منك منزلة ثم نهارك ثم ضاعت حواسك ولم تستطع أن ترتب فكرك وعقلك. لهذا لا تنهر السائل، وربما يدخل في ذلك أيضا وربما يدخل في ذلك أيضا سائل المال، يعني إذا جاءك سائل يسألك مالا فلا تنهره، لكن هذا العموم يدخله التخصيص. إذا عرفت أن السائل في العلم إنما يريد التعنت وأخذ رأيك وأخذ رأي فلان وفلان حتى يضرب آراء العلماء بعضها ببعض، فإذا علمت ذلك فهنا لك الحق أن تنهره وأن تقول يا فلان اتق الله، ألم تسأل فلانا كيف تسألني بعدما سألته؟ أتلعب بدين الله؟ أتريد إن أفتاك الناس بما تحب سكت، وإن أفتوك بما لا تحب ذهبت تسأل؟ هذا لا بأس، لأن هذا النهر تأديب له. وكذلك سائل المال، إذا علمت أن الذي سألك المال غني فلك الحق أن تنهره، ولك الحق أيضا أن توبخه على سؤالك وهو غني. إذن هذا العموم، وأما السائل فلا تنهر مخصوص فيما إذا اقتضت المصلحة أن ينهر فلا بأس. الناس اللي بيدخلوا المسجد وبيسألوا وقت الصلاة أو بعد الصلاة مباشرة، تقول له لا يجوز لك هذا في المسجد يا أخي، انطلق خارجا، وبيكون أغلبهم شغل نصب وتسول وشركات مسرحاهم. وأما بنعمة ربك فحدث، صلى الله عليه وسلم، نعمة الله تعالى على الرسول صلى الله عليه وسلم التي ذكرت في هذه الآيات ثلاث: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. وبهذه الثلاث تتم النعم. حدث بنعمة الله، قل كنت يتيما فآواني الله، وكنت ضالا فهداني الله، وكنت عائلا فأغناني الله، لكن تحدث بها إظهارا للنعمة وشكرا للمنعم، لا افتخارا بها على الخلق، لأنك إذا فعلت ذلك افتخارا على الخلق كان هذا مذموما. أما إذا قلت أو ذكرت نعمة الله عليك تحدثا بالنعم وشكرا للمنعم فهذا مما أمر الله به. هذه كلمات يسيرة على هذه السورة العظيمة، وما نقوله نحن أو غيرنا من أهل العلم فإنه لا يستوعب ما دل عليه القرآن من المعاني العظيمة. نسأل الله أن يرزقنا الفهم في دين لله والعمل بما علمنا، إنه على كل شيء قدير. جزاه الله خيرا، اعترف بأنه اختصر التفسير ولم يلم بكل معانيه، وإن كان قد أجاد وأفاد رحمه الله تعالى إلى يوم المعاد. نعم، تجاوزنا الوقت وعندنا عدد من التفاسير لا يستغنى عنها. نعم، ذلك أن مثل سورة الضحى، هذه السورة المحببة إلى النفس والمحببة للنبي عليه الصلاة والسلام، وفيها هذه المعاني العظيمة، يمكن أن لا نكتفي بلقائين فيها، بمعنى أننا نعطيها مرة ثالثة أو لقاء ثالثة نكمل فيه أهم كتب التفسير بما فيه من معاني جليلة، أو بما فيها من معاني جليلة، فلا ينبغي أن نغفل التفاسير المتبقية، وفيها يعني تفاسير محببة للنفس وفيها معاني عظيمة ذكرت في سورة الضحى. وحتى لا أطيل عليكم، إذن أكتفي بهذا القدر على أني أكمل إن شاء الله غدا الأربعاء مجلس رياض الصالحين، فيكون لنا موعد يوم الخميس إن شاء الله تعالى إن كان في العمر بقية بإذن رب البرية. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لكل من سلم على الإجمال وعلى التفصيل، وجزى الله كل من دعا، فنقول له آمين، ولك بمثل ما دعوت. تقبل الله منا ومنكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.